بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الملك العلام ذي الفضل والنعمة والإحسان، والصلاة والسلام على خير الأنام النبي العدنان وعلى آله وصحبه الأئمة الإعلام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب القمران بحسبان. أما بعد، فأهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء. نجتمع أحبتي في مجالس الذكر وفي مجالس الخير، وقد يكون البعض منا مشغولا والبعض الآخر يكون مريضا، والبعض الآخر يشعر بصعوبة في الجلوس في مثل هذه المجالس، والبعض الآخر قد يشعر بضيق. لكن كما قال العلماء: من لاح له عظيم الأجر هانت عليه مشقة التكليف. الإنسان أيها الأحبة إذا تأمل فضائل مجالس الذكر والأجور المترتبة على هذه المجالس لما فرط في يوم من الأيام في مجلس من مجالس الذكر. وإنا نسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بجبال من الحسنات جزاء على هذه المجالس التي نذكر الله عز وجل فيها ونصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. معنا بإذن الله عز وجل قصة هي عبارة عن قضية، مشكلة وقضية تحتاج إلى ذكاء وفطنة. كيف تصرف معها داود عليه السلام، وكيف تصرف معها سليمان عليه السلام؟ هذه القصة جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. قال بعض أهل العلم: الغالب أن هاتان المرأتان كانت في الغابة وجاء الذئب فخطف ابن إحداهما، لأن الذئاب في الغالب ما كانت تخطف الأطفال من داخل البيوت. فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. كل واحدة تقول أن هذا الطفل الموجود هو ابني، والطفل الذي ذهب به الذئب هو ابنك أنت. قال: فتحاكمتا إلى داود عليه السلام. داود عليه السلام هو الحاكم وهو القاضي، وكان الناس إذا اختلفوا في مسألة وإذا حصل بينهم نزاع في حكم كانوا يأتون إلى داود عليه السلام فيحكم بينهم ويفصل بينهم في هذه المسألة. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو القاضي، وكان الناس إذا اختلفوا في أمر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم بالحق. قال: فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. داود عليه السلام نظر في الأدلة التي بين يديه واجتهد واستنبط أن هذا الطفل الموجود هو للمرأة الكبرى. قال: فخرجتا على سليمان ابن داود عليه السلام عليهما السلام فأخبرته. هم خارجين من مجلس داود عليه السلام في الطريق لقيتا سليمان عليه السلام فأخبرته بالحادثة أن الذئب جاء فخطف ابن أحدنا، فحكم داود عليه السلام به للكبرى. فقال: إيتوني بسكين أشقه بينهما. سليمان عليه السلام يريد أن يظهر لهاتين المرأتين أنه يريد أن يحكم حكما عادلا. ما الحكم العادل؟ يشق هذا الغلام إلى نصفين، النصف الأول تأخذه المرأة الصغرى والنصف الثاني تأخذه المرأة الكبرى. هل سليمان عليه السلام فعلا يريد أن يشق الطفل إلى نصفين؟ كلا. سليمان عليه السلام يريد أن يميز الأم الحقيقية ويريد أن يصل إلى الحقيقة، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله. هو ابنها. المرأة الصغرى تقول لا لا تشقه نصفي، لا تفعل هذا الأمر، هذا الطفل ليس ابني، هو ابن للمرأة الكبرى. قال فقضى به للصغرى. قضى سليمان عليه السلام أن هذا الطفل للمرأة الصغرى. لماذا؟ لوجود الشفقة عند الصغرى ولم يجد هذه الشفقة عند المرأة الكبرى. هذه المرأة هي الأم الحقيقية، تقول لسليمان عليه السلام لا تفعل، لا تشقه نصفين، حتى وإن كان هذا الطفل الذي هو طفلي، تقول في نفسها وإن كان هو طفلي وسأفقد مسألة الحنان والرعاية والقرب من هذا الطفل، لكن أن يموت أمام عيني ويشق نصفين هذا ما يهون علي هذا الأمر. فقالت هو ابن الكبرى يعيش في سلام مع امرأة أخرى أهون عليها من أن يقتل ابنها أمامها. فقضى به سليمان عليه السلام للصغرى، وهذا يدل على فطنة وذكاء سليمان عليه السلام. من الأحكام التي حصل فيها الخلاف بين داود وسليمان عليهما السلام في وجهات النظر وفي الاجتهاد ما ذكره الله عز وجل في قضية الحرف. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ذكر أهل التفسير كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم خلاصة هذه القصة، قالوا كان رجل عنده مجموعة من الأغنام ورجل آخر عنده بستان، فدخلت أغنام الرجل الأول في الليل على بستان الرجل الثاني فرعت وأكلت جميع البستان وقضت على جميع المحصول. أهل اللغة يقولون النفش هو رعي الأغنام بالليل والهمل هو رعي الأغنام في النهار، فهذه الأغنام دخلت في الليل. فجاء صاحب البستان إلى داود عليه السلام وقال أن فلان صاحب الغنم أتت غنمه في الليل ودخلت في بستاني وقضت على جميع المحصول. فقضى داود عليه السلام بأغنام الرجل الأول لصاحب البستان، قال بما أن أغنامك قد أفسدت بستان هذا الرجل فجميع أغنامك تصبح ملك لهذا الرجل. فلما خرج من مجلس داود عليه السلام لم يعجب سليمان عليه السلام حكم داود عليه السلام. طيب قد يقول قائل كيف داود عليه السلام هو الحاكم وهو القاضي، كيف سليمان عليه السلام يعارض داود عليه السلام؟ سليمان عليه السلام ما يعارض داود، سليمان عليه السلام كان إذا حكم داود عليه السلام في مسألة وهو اجتهد فيها فسليمان عليه السلام يأتي لداود يقول يعني اجتهادك في هذه المسألة قد يكون خاطئ، وأنا أرى أن الاجتهاد الصحيح في هذه المسألة يكون بهذه الطريقة والصواب في هذه المسألة كذا. فكان سليمان عليه السلام يذهب إلى داود عليه السلام ويعرض عليه رأيه ويعرض عليه اجتهاده في هذه المسألة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعارض داود عليه السلام في أحكامه لأن داود هو الحاكم. فداود عليه السلام اقترح أمرا آخر ولم يعجبه هذا الحكم، فاستعلم داود عليه السلام من سليمان عليه السلام قال يعني ماذا ترى؟ قال سليمان عليه السلام إني أرى أن صاحب البستان يأخذ أغنام الرجل الأول فيستفيد منها فترة معينة، يستفيد من ألبانها وأصوافها وأولادها، وصاحب الغنم يأخذ بستان الرجل الأول فيصلحه كما كان، فإذا أصلحه كما كان رد البستان إلى صاحبه ورد الآخر الأغنام إلى صاحبها، فصاحب الأغنام يأخذ الأغنام وصاحب البستان يأخذ البستان. فأعجب داود عليه السلام بحكم سليمان عليه السلام فقضى بحكم سليمان عليه السلام في هذه المسألة. هذه القصة أيها الأحبة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى فيها الثناء على فهم سليمان عليه السلام وقوة إدراكه ووصوله إلى الصواب في أغلب الأحكام. لذلك الشيخ سام بن تيمية في كتاب الإيمان ذكر حديثا وقد حسنه العلامة الألباني أن سليمان عليه السلام كان يقول وأسألك حكما يوافق حكمك. سليمان عليه السلام يقول يا الله أنا أسألك حكم يوافق حكمك، يعني توفقني لأحكام توافق حكمك الذي ارتضيته. لذلك سليمان عليه السلام كانت أحكامه توافق حكم الله عز وجل. من الفوائد في هذا الحديث أن الحاكم العالم مثاب ومأجور إذا اجتهد في الحكم سواء أصاب في المسألة أو أخطأ في هذه المسألة. في قضية الحرث من الذي أصاب المسألة، سليمان أم داود؟ أسألكم. سليمان عليه السلام صحيح؟ قال الله عز وجل ففهمناها سليمان. طيب قال وكلا، من كلا؟ داود سليمان عليه السلام. قال وكلا آتينا حكما وعلما. أثنى الله عز وجل على داود مع أن داود لم يصب الحكم في هذه المسألة، ولم يلوم الله عز وجل داود عليه السلام أنه لم يصل إلى الحق في هذه المسألة. لذلك في صحيح النسائي من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن هذا الاجتهاد ممن يكون أيها الأحبة؟ من الحاكم العالم أو من القاضي الذي يوكله الله عز وجل في الأحكام، أو طالب علم يكون عنده علمية حتى يفتي في مثل هذه المسائل. اليوم قد تجد البعض يفتي في المسائل، فلما يأتي شخص يقول يا فلان أخطأت في هذه الفتوى وأخطأت في هذه المسألة، يقول يا أخي لكل مجتهد نصيب، وإن الحاكم إذا حكم واجتهد أجران وأجر. وين أجران وأجر؟ هل أنت حافظ لكتاب الله؟ هل حافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل درست علم الأصول، المصطلح، التفسير، النحو؟ هل عندك العلمية حتى تفتي الناس في المسائل؟ أيها الأحبة الإنسان يكون ورع في المسائل، لا يفتي في المسائل. إذا أتاك شخص وسألك مسألة عندك أرقام المشايخ، أعطه رقم من أرقام المشايخ، وإذا ما استطاع أن يتوصل أن تسأل المشايخ، تقول فلان عنده كذا كذا في المسألة فيعطونك الجواب وتوصل الجواب لهذا الشخص. أما أظن وأعتقد وأجتهد لا، هذا أيها الأحبة يكون للعلماء والحكام والقضاة. من الفوائد في هذا الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا في بعض المسائل يجتهدون بحسب اجتهادهم، ولم يكونوا يحكمون في هذه المسائل بالوحي. ما الدليل على ذلك؟ حكم داود عليه السلام اختلف عن حكم سليمان عليه السلام، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا كان الحكم من الله عز وجل مستحيل تجد فيه خلاف، لكن إذا كان الحكم عن طريق الاجتهاد قد يكون فيه خلاف. طيب قد يقول قائل كيف داود عليه السلام عنده علم وعنده حكم الله عز وجل، فلماذا لم يحكم بحكم الله عز وجل وحكم باجتهاده؟ نقول أن بعض المسائل قد يكون الحكم فيها واضح. مثلا شخص وقع في الزنا وشهد على نفسه، خلاص هذا الشخص ننظر إليه هل هو متزوج أم غير متزوج. إذا كان الشخص متزوج يرجم حتى الموت، إذا كان شخص غير متزوج يجلد 80 جلدة، هذا حكم واضح. لكن أحيانا بعض الأحكام تكون مشكلة والحكم يكون فيها غير واضح. لذلك مثل هذه المرأتين اللتان أتتا إلى سليمان وداود عليهما السلام، هذا الابن ابن لمن؟ فتحتاج هذه المسألة إلى اجتهاد. فاجتهد سليمان واجتهد داود فأصاب سليمان الحكم في هذه المسألة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم تختصمون إلي في المسائل، تتنازعون في الأحكام، في القضايا تأتون إلي، فلعل بعضكم أن يكون أقوى بالحجة وأقوى في البيان وإدلاء رأيه وإدلاء حجته من الشخص الآخر. قد يكون صاحب الحق، هو صاحب الحق، لكن ما عنده قوة في البيان وقوة في إدلاء الحق، ويكون الشخص الثاني الظالم يكون عنده حجة في البيان وحجة في إدلاء الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا أقضي على نحو ما أسمع. أرى في هذه المسألة أن فلان صاحب قوة وصاحب بيان وقد يكون الحق عنده، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. قال: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له به قطعة من النار. وهذه مسألة أيها الأحبة مهمة جدا. اليوم للأسف بعض التجار يكون ضعيف النفس، يعلم أن هذا المال أو هذا المشروع أو هذا البيت أو هذه الأرض ليست له، فماذا يفعل؟ يؤجر محامي ثم يذهب إلى القاضي فيتحايل المحامي على هذا القاضي، فيوهم القاضي أن هذا المال لفلان وهو ليس له، فيحكم القاضي أن المال لفلان، وهذا المال الذي أخذه هذا التاجر ظلم وعدوان من شخص آخر. قد يكون قاضي حكم في هذه المسألة واجتهد في هذه المسألة، لكن أين أنت من قاضي القضاء يوم القيامة؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. فالإنسان أيها الأحبة ما يستهين في مثل هذه المسائل. الفائدة الأخيرة أيها الأحبة في هذا الحديث: الحنان والعاطفة التي عند الأم. تخيل هذه الأم قالت عن ابنها الذي هو فلذة كبدها أنه ليس لها وأنه للأم الأخرى. لماذا؟ حتى لا يقطع ابنها إلى نصفين ولا يشق ابنها إلى نصفين. وهذا الحنان أيها الأحبة نجده في أمهاتنا، وهذه العاطفة نجدها في أمهاتنا. لذلك الإنسان أيها الأحبة ينبغي له بين الفينة والأخرى أن يراجع عبادة بر الوالدين في حياته، كما أنك تعبد الله بالصلاة وتعبد الله بقراءة القرآن وتعبد الله بالذكر وتعبد الله بالصدقات، كذلك ينبغي لك أن تعبد الله ببر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت الحارث بن النعمان في الجنة فقال: كذلكم البر، كذلكم البر، أي أنه كان بارا بوالدته. في صحيح الأدب المفرد أن رجلا نكح امرأة فرفضت، ثم نكحها رجل آخر فقبلت فغار عليها فقتلها، ثم جاء لابن عباس فقال: هل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: هل أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وافعل ما استطعت، أي من العبادات والطاعات. فلما ولى الرجل جاءه أحد أصحابه قال: جئته فسألته، لماذا سألته عن حياة أمه؟ يعني هذا رجل قتل نفسه ويريد أن يتوب، ما دخل حياة أمه في توبته؟ فقال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الله أكبر، أقرب الأعمال إلى الله عز وجل بر الوالدة. لذلك السلف ما كانوا يرحلون في طلب العلم إلا إذا أخذوا الإذن من أمهاتهم. بندار العالم الجليل من علماء الحديث أراد أن يهاجر ويسافر في طلب العلم، فرفضت أمه. قال فأطعتها فبورك لي في طلب العلم. الله أكبر. طلب العلم واجب، وقد يكون فرض عين على الإنسان، وقد يكون فرض كفاية على حسب أحواله. ومع ذلك انظر السلف كيف كانوا يقدمون طاعة الوالدة على أمور عظيمة جدا في حياته. لذلك الإنسان أيها الأحبة ينبغي له أن يرجع إلى أمه اليوم، لا أقول غدا ولا بعد غد، اليوم ارجع إلى الوالدة، قبلها على رأسها، قل يا أمي سامحيني إذا كنت في يوم من الأيام قصرت في حقك. الوالد الوالدة الاثنين. يا أمي سامحيني إذا قصرت في حقك، يا أمي إذا كنت في يوم من الأيام قد طلبت مني أمر فآثرت أصدقائي وزملائي فسامحيني. تذهب بين الفينة والأخرى تدخل السرور على والدتك وليس البيعقوب وعلى الوالد، وتأتي بهدية بين الفينة والأخرى. أذكر قبل يومين أخذ ذهب وذهبت به إلى الوالد، قبلتها على رأسها، قلت يا أما يعني سامحين، نحن عقوق ومقصرين، لكن إن شاء الله الذهب يكون تكفير للسيئات. فيعني وجه الشهادة يحب الإنسان يعني يحاول قدر المستطاع أن يكون بارا بوالديه وأن يحسن إليهما، ويدرك الإنسان أيها الأحبة أن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. بعض الشباب بعض الناس يشتكي يقول يا أخي أنا أجد عسر في حياتي، ما أجد توفيق في الوظيفة وما أجد التوفيق في الأمر الفلاني والأمر العلاني. يا أخي انظر إلى بر الوالدين في حياتك، راجع هذه العبادة في حياتك، فإذا أردت التوفيق من الله عز وجل ورضا من الله عز وجل في حياتك فقرع أعين والديك بك وكن محسنا إليهما. وإذا كان قد فارق هذه الحياة الدنيا فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، الأمر سهل أيها الأحبة. في كل سجود اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لهذا، فيقال باستغفار ولدك لك، استغفار ولدك لك. ولدك دائما في كل سجود وفي كل دعاء كان يقول اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لأمي، وكان يكثر من هذه الأدعية، فرفعت درجتك في الجنة باستغفار أبنائك لك. والإنسان أيها الأحبة إذا استغفر لوالديه في حياته سيعوضه الله عز وجل بأبناء صالحين يستغفرون له بعد وفاته. إنما الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة كونية في هذه الحياة الدنيا. فوجه الشاهد أن الإنسان يحرص على عبادة بر الوالدين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا حياة السعداء وميتة الشهداء والحشر مع الأنبياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.